الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الثاني من رجب لعام 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي بإخواننا في دولة الجزائر حفظها الله ورعاها حول بعض سمات أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة في الله، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي رحمه الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. قلت: إذن أهل السنة والجماعة هم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. ولقد قال الله تعالى في من ترك هذه السبيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره، بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أخرج الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع وانتهى كلامه ابن كثير هنا رحمه الله تعالى. أخرج الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن قتادة رحمه الله تعالى قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأخرج الدارمي في سننه ومحمد بن ناصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والآجري في الشريعة عن الحسن رحمه الله قال، أي الحسن البصري: سنتكم والله والله والذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وأخرج المروزي في السنة وابن بطة في الإبانة الكبرى وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وأبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة وغيرهم عن عاصم الأحول قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني، أحدثت بهذا محمدا، يعني ابن سيرين؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال رحمه الله تعالى: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتوى: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. أيها الإخوة المسلمون، سمات أهل السنة والجماعة: السمة الأولى، يلزمون الجماعة وينهون عن الفرقة ويتبعون ولا يبتدعون. هذه أول صفة لأهل السنة، وأول صفة وعلامة يتميز بها أهل السنة عن أهل البدع: يلزمون الجماعة وينهون عن الفرقة ويتبعون ولا يبتدعون. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ما جاءهم البينات الموجبة لعدم التفرق والاختلاف، فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين، فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله، فاستحقوا العقاب البليغ. ولهذا قال تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل، ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء. فقال: يوم تبيض وجوه، وهي وجوه أهل السعادة والخير، أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله، وتسود وجوه، وهي وجوه أهل الشقاوة والشر أهل الفرقة والاختلاف، هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة، وأولئك ابيضت وجوههم لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحبوب الذي ظهرت آثاره على وجوههم، كما قال تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخرج البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن هذا الحق جهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجع عاقبته. إن من الناس ناسا قرأوا القرآن لا يعلمون سنته، وإن أحق الناس بهذا القرآن من أتبعه بعمله وإن كانوا لا يقرؤونه. إنك لتعرف الناس ما كانوا في عافية، فإذا نزل بلاء صار الناس إلى حقائقهم، صار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. وأخذ الهروي في ذم الكلام وأهله، وابن بطة في الإبانة الكبرى، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن خالد بن سعد أن حذيفة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخل عليه أبو مسعود رضي الله عنه فقال له: اعهد إلينا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك بأحاديث. قال: أوما أتاك الحق اليقين؟ قال: بلى. قال: اعلم أن من أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أو أن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصفه في هذا الأمر بلاء. احذر أخي من المتلون، واحذر التلون في الدين، وإليك شيء من مخاطره. الأول: المتلون في الدين لا يكون أمينا. أخرج البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. الثاني: المتلون في الدين يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار، والعياذ بالله تعالى. أخرج الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الصحيحة بطرقه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: ومن كان ذا لسانين في الدنيا فإن الله يجعل له لسانين من نار يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى من كان ذا لسانين أن يتكلم مع هؤلاء بكلام، وهؤلاء بكلام، وهو بمعنى صاحب الوجهين. الثالث: التلون من صفات المنافقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين: ومن صفاتهم، يعني المنافقين، كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد، بينما تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو صدق إذا انقلب إلى ذلك كأنه لم يعرف غيره، فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا، جيفة بالليل قطر بالنهار. وهذا أيضا حال أهل الأهواء. قال رحمه الله تعالى: قطرب بالنهار، القطرب ذبابة لا تفتر عن الحركة. كيف تعرف هؤلاء المتلونين؟ أولا يعرف المتلون بجليسه مهما حاول أن يتخفى. أخرج ابن بطوطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى قيل الأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وأخرج رحمه الله تعالى في المصدر السابع: كان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. الثاني: يعرف المتلون في الدين من قسمات وجهه وفلتات لسانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتوى: فالمنافق لابد أن يظهر في قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد قال تعالى عن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول، وهو جواب قسم محذور، أي والله لتعرفهم في لحن القول. فمعرفة المنافق في لحن القول لا بد منها. وأما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيئة. وقال رحمه الله تعالى في المصدر السابق أيضا: ودل على ظهور ما في باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه، لأن اللسان ترجمان القلب فإظهاره لما أكنه أو كد. أيها الإخوة في الله، احذروا رحمكم الله هؤلاء المتلونين في دين الله، فإنهم كالعقارب. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. أيها الإخوة، لا تلتفتوا إلى أقوال هؤلاء المتلونين ولا إلى كثرتهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين له: قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. تبويب السلف على لزوم الجماعة ونهيهم عن الفرقة. الأول في ذلك بوب الإمام الأجري رحمه الله تعالى بوب على ذلك الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في أول باب من كتابه، فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. ثم قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن حسين، يعني الآجري رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم. وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة. وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة. وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. فإن قال قائل فاذكر لنا لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. وساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات والأحاديث وآثار السلف في ذلك. الثاني الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا فقال باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. الثالث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بوب بابا فقال باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. الرابع الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة بوب بابا فقال باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. الخامس الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى بوب بابا فقال باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. السادس الإمام الطبراني في معجمه الكبير بوب بابا فقال باب ما جاء في لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها وغير ذلك، وغيرهم كثير بوب على ذلك. هذه السمة الأولى أيها الإخوة من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف. أما السمة الثانية من سمات أهل السنة والجماعة فهي الثبات على الحق لا سيما في الفتن. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها سبحانه كيف يشاء. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرف كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وصح ذلك عن أم سلمة وأنس رضي الله تعالى عنهما. وهك بعض أسباب الثبات. الأول الشعور بالفقر إلى تثبيت الله تعالى، فليس للعبد غنى عن تثبيت الله سبحانه وتعالى لو طرفة عين، فإنه إن لم يثبتنا الله هلكنا. قال الله عز وجل مخاطبا خير خلقه وأكرمهم عليه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه من مشارق الأرض ومغاربها صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الثاني من أسباب الثبات أيها الإخوة الإيمان بالله تعالى. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلامة السري رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين أي الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. وفي الآخرة عند الموت عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين الجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبيك، هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. الثالث الإقبال على كتاب الله. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. والتواصي بهما كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتواردها عليه وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكم من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية. وهدى وبشرى للمسلمين أن يهديهم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكما وبشارة أكثر. فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وتروا منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. الرابع أيها الإخوة من أسباب الثبات سؤال الله التثبيت. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة. فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. الله أكبر، هذا كلام عظيم أيها الإخوة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. وأخرج أحمد والترمذي ولا يزال الكلام للسعدي وأخرج أحمد والترمذي وحسنه عن شهر انتهى كلامه السعدي. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء قام ومن شاء زاغ، فلا معاذ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الخامس من أسباب الثبات على الحق نصرة دين الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم، أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسامهم على ذلك، ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه ويسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. السادس الوسطية من أسباب الثبات على الحق. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الخطوي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنة: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، القائدين فيما لا تبلغه عقولهم. وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام، وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه الاستعمال. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال رحمه الله تعالى: ألا هلك المتنطعون. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان: وقد ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتنطعين في الدين، وأخبر بمهلكهم حيث يقول: ألا هلك المتنطعون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه: حدثنا أبو أسامة عن مسعر يعني ابن كلاب قال: أخرج إلي معنو ابن عبد الرحمن كتابا وحلف بأنه خط أبي، فإذا فيه قال عبد الله: والذي لا إله غيره، ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت أحدا أشد عليهم بعده من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لا أظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم رضي الله تعالى عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يبغض المتعمقين، حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: لو تأخر الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم كالمنكر بهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم أقل الأمة تكلفا اقتداء بنبيهم صلى الله تعالى وسلم. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى للصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا عند عمر رضي الله عنه فسمعته يقول: نهينا عن التكلف. وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها، ولا النظر فيما خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من سمتين أو صفتين أو علامتين من سمات وعلامات وصفات أهل السنة والجماعة، وهما الحرص على الاجتماع والألفة والثبات على الحق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الصفات وباقي صفات أهل السنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم.